بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نعم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يزال يذكر من سورة الفاتحة ما يدل على إثبات الصفات الاختيارية و طيب. قال: وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيه إخلاص العبادة لله والاستعانة به، وأن المؤمنين لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله، فمن دعا غير الله من المخلوقين واستعان بهم من أهل القبور وغيرهم لم يحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. نحن ممكن لما مر معنا كلام ابن تيمية لما ذكر عن نفسه أنه في مسألة الزيارة ومسألة الصفات كان على قول الآباء، أظن في يقصد هذه، ذهب الذهن إلى مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود هو هذا أظن، الزيارة البدعية التي فيها دعاء غير الله تعالى. سبحان الله، ما يدلك على أن حتى في زمانه يعني انتشر مثل هذه البدع، والله تعالى يعني أهداه واتبع الحق. سبحان الله. قال: فإن الزيارة الشرعية عبادة لله وطاعة لرسوله وتوحيد لله وإحسان إلى عباده وعمل صالح من الزائر يثاب عليه، والزيارة البدعية شرك بالخالق وظلم للمخلوق وظلم للنفس، فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ألا ترى أن اثنين لو شهد جنازة فقام أحدهما يدعو للميت ويقول: الله مغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهله وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر وافسح له في قبري ونور له فيه ونحو ذلك من الدعاء له. وقام الآخر فقال: يا سيدي أشكو لك ديوني وأعدائي وذنوبي، أنا مستغيث بك مستجير بك أغثني ونحو ذلك. لكان الأول عابدا لله محسنا إلى خلقه محسنا إلى نفسه بعبادة الله ونفعه عباده، وهذا الثاني مشركا مؤذيا ظالما معتديا على الميت ظالما لنفسه. فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق. نعم. والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين كان صادقا، لأنه لم يعبد إلا الله ولم يستعن إلا به. وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه عبد غير الله واستعان بغيره. فهذا بعض ما يبين أن الفاتحة أم القرآن اشتملت على بيان المسألتين المتنازع فيهما، مسألة الصفات الاختيارية ومسألة الفرق بين الزيارة الشرعية وزيارة البدعية. والله تعالى هو المسؤول أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الدعاء الحديث، فذكر الحمد والثناء والمجد. بعد ذلك يقول: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. هذا في أول القراءة في قيام الصلاة. ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، إلى قوله أهل الثناء والمجد: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقوله أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الكلام أحق ما قال العبد، يعني الحمد أحق ما قال العبد. قال: فتبين أن حمد الله والثناء عليه أحق ما قال العبد، وفي ضمنه توحيده له. إذا قال ولك الحمد أي لك لا لغيرك، وقال في آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع، فلا يستعان إلا به ولا يطلب إلا منه. يعني كأن الآن ابن تيمية يقارن أو يوازن بين القيام الأول في الصلاة الذي فيه الفاتحة فيه الحمد وفيه إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك القيام الثاني سبحان الله فيه الحمد وفيه إياك نعبد وإياك نستعين، عندما يعني تقول أهل الثناء والمجد سبحان الله، نفس يعني لك الحمد هناك الحمد لرب العالمين، الرحمن الرحيم هنا أهل الثناء لأن هناك أثنى علي عبدي، والمجد تقابل مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين يقابلها لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. سبحان الله، انظر يعني إلى هذا الاستنباط اللطيف والجميل من ابن تيمية. فأصبح القيام الثاني يعني من حيث الأذكار يشبه سورة الفاتحة، هذه فائدة عزيزة أنا أول مرة يعني تخطر في يعني أقرأها صراحة يعني ما شاء الله. قال ولك الحمد، قال وقال في آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع، فهذا فلا يستعان إلا به ولا يطلب إلا منه. خلينا ندونها هذه. التشابه بين القيامين، بين سورة الفاتحة والذكر الذي بعد الركوع. ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فبين أن الإنسان وإن أعطي الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك، إنما ينجيه الإيمان والتقوى. سبحان الله، يعني هذا الربط بين أجزاء الحديث، قال ما قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، قال وإن أعطي الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك، إنما ينجيه الإيمان والتقوى. سبحان الله، يعني أنا أذكر هذا يعني من زمان كنت أذكر هذه المناسبة وأقول ما يعني ما أجد ما أدري من ذكرها، اليوم يعني هكذا هي في الفتاوى هنا في هذا الموضع. نعم، طيب. قال وهذا تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فكان هذا الذكر، نعم، فكان هذا الذكر في آخر القيام لأنه ذكر أول القيام. قال وقوله أحق ما قال العبد يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد، وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان، ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقوله الحمد لله رب العالمين، وأمرهم أن يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله، فأمرهم أن يكون مقدما على كل كلام سواء كان خطابا للخالق أو خطابا للمخلوق، ولهذا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحمد. قال ولهذا نعم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحمد أمام الشفاعة، نعم أمام الشفاعة يوم القيامة، ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله في التشهد قبل الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، وإن كان الحديث فيه يعني ضعف لكن يعني كان جاءت بعض الأحاديث كل خطبة يعني ليس فيها حمد فهي جذماء أو كذا. وأول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. وقوله الرحمن الرحيم جعله ثناء، وقوله مالك يوم الدين جعله تمجيدا. نعم، قال وقوله الحمد لله حمد مطلق، فإن الحمد اسم جنس والجنس له كمية وكيفية، فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته. هذا يحتاج تفسير. الحمد اسم جنس، قال فالثناء كميته، لأن الإخوة الثناء معناه إيش؟ تكرار المحامد، يعني من التثنية تثنية الشيء تكرر الشيء، المثنى سمي مثنى لأن اثنين واحد واحد. فلما قال الرحمن الرحيم هو يكرر المحامد الآن، فتكرار المحامد ثناء، فالثناء كميته كمية الحمد يعني تكرار الحمد. قال وتكبيره وتعظيمه كيفيته، نعم، والمجد هو السعة والعلو، فهو يعظم كيفيته وقدره وكميته المتصلة. نعم، لما قال مالك يوم الدين هذا في تعظيم تكبير لله تعالى، فهذا المجد وهو السعة والعلو، فهو يعظم كيفيته وقدره وكميته المتصلة أو كميته المتصلة. وذلك أن هذا وصف له بالملك، والملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء. والرحمة، والرحمن الرحيم وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته أيضا، والخير يحصل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمة. ورجع الآن إلى إثبات صفات الاختيارية. قال فإذا كان قديرا مريدا للإحسان حصل كل خير، وإنما يقع النقص لعدم القدرة أو لعدم إرادة الخير، إما نقص القدرة أو نقص الرحمة. فالرحمن الرحيم الملك قد اتصف بغاية إرادة الإحسان وغاية القدرة، وذلك يحصل به خير الدنيا والآخرة. والله هذا شرح جميل للفاتحة هنا، يعني دقيق جدا. نعم، يعني الخير يرجع إلى تمام الرحمة والقدرة. قال الرحمن الرحيم ثم مالك يوم الدين فيه تمام القدرة. قال وقول مالك يوم الدين مع أنه ملك الدنيا، لأن يوم الدين لا يدعي أحد فيه منازعة، وهو اليوم الأعظم. فما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والدين عاقبة أفعال العباد، قد يدل بطريق التنبيه وبطريق العموم عند بعضهم على ملك الدنيا، فيكون له الملك وله الحمد، كما قال تعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحم، ورحمته وإحسانه وصف له يحصل بمشيئته، وهو من الصفات الاختيارية. نعم، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمهم سورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي واسره لي ثم بارك لي فيه، وكنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله، وفضله يحصل برحمته. هذه نسينا نذكرها في دعاء الاستخارة في الدرس الماضي في الفقه. فضله يحصل برحمته حقا، يعني اجتماع العلم والقدرة والرحمة. وهذه الصفات هي جماع صفات الكمال. نعم، لكن العلم له عموم التعلق، يتعلق بالخالق والمخلوق والموجود والمعدوم، وأما القدرة فإنما تتعلق بالمخلوق، وكذلك الملك إنما يكون ملكا على المخلوقات. القدرة ما تدخل في المعدومات وفي المستحيلات، لأن المستحيل أصلا معدوم. قال فالفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة وهو الرحمة، وعلى الكمال في القدرة وهو ملك يوم الدين، وهذا إنما يتم بالصفات الاختيارية كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال فصل، فصله تعالى بالصفات الفعلية مثل الخالق والرازق والباعث والوارث والمحيي والمميت قديم عند أصحابنا وعامة أهل السنة من المالكية والشافعية والصوفية، ذكر محمد بن إسحاق الكلاباذي حتى الحنفية حتى الحنفية والسالمية والكرامية، والخلاف فيه مع المعتزلة والأشعرية. وكذلك قول ابن عقيل في الإرشاد وبسط القول في ذلك، وبسط القول في ذلك وزعم أن أسماءه الفعلية وإن كانت قديمة فإنها مجاز قبل وجود الفعل، وذكر ذلك عن القاضي في المعتمد في مسائل الخلاف مع السالمية، والقاضي إنما ذكر للمسألة ثلاثة مآخذ. قال أحدها أنه مثل قولهم خبز مشبع وماء مروي وسيف قاطع، وليس ذلك بمجاز، لأن المجاز ما يصح نفيه، كما يقال عن الجد ليس بأب، ولا يصح أن يقال عن السيف الذي يقطع ليس بقطوع، ولا عن الخبز الكثير والماء الكثير ليس بمشبع ولا بمروي، فعلم أن ذلك حقيقة. هذا تعليل القاضي. قلت وهذا لأن الوصف بذلك يعتمد كمال الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا ذات الفعل الصادر. قال لأن الوصف بذلك يعتمد كمال الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا ذات الفعل الصادر. نعم. وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه وإن لم يفعله. قلت وقد اختلف أصحابنا في قول أحمد لم يزل الله عالما متكلما غفورا، هل قوله لم يزل متكلما مثل قوله غفورا أو مثل قوله عالما على قولين؟ المأخذ الثاني أن الفعل متحقق منه في الثاني من الزمان، كتحققنا الآن أنه باعث وارث قبل البعث والإرث، وهذا مأخذ أبي إسحاق بن شاقلة والقاضي أيضا، وهذا بخلاف من يجوز أن يفعل ويجوز أن لا يفعل. وهذا يشبه من بعض الوجوه وصف النبي قبل النبوة بأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم وخاتم الرسل، وصف عمر بأنه فاتح الأمصار كما قيل ولد الليل نبي هذه الأمة، وكما قال اقتدوا بالذين من بعده أبي بكر وعمر. قد ذكر طائفة من الأصوليين أن إطلاق الصفة قبل وجود المعنى مجاز بالاتفاق، وحين وجوده حقيقة، وبعد وجوده وزواله محل الاختلاف. لكن هذه الحكاية مردودة عند الجمهور، فيفرقون بين من يتحقق وجود الفعل منه وبين من يمكن وجود الفعل منه. نعم. ثم قد يقال كونه خالقا في الأزل للمخلوق فيما لا يزال بمنزلة كونه مريدا في الأزل ورحيما، وبهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه وإطلاق الوصف على من سيقوم به في المستقبل من المخلوقين. فعلى الوجه الأول يكون الخالق بمنزلة القادر، وعلى هذا الوجه يكون الخالق بمنزلة الرحيم، وهذا الفرق يعود إلى المأخذ الثالث، هو أن الله سبحانه في ذاته حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن يفعل سواء، لم تتغير ذاته عن أفعاله، ولم يكتسب عن أفعاله صفات كمال كالمخلوق. وهذا المأخذ نبه عليه القاضي أيضا، فقال وأيضا فقد ثبت كونه الآن خالقا، والخالق ذاته، وذاته كانت في الأزل، فلو لم يكن خالقا وصار خالقا للزمه التغير والتحويل، والله يتعالى عن ذلك، وعلى هذا فيكون ذلك منزلة الرحيم والحليم. المأخذ الرابع أن الخلق صفة قائمة بذاته ليست هي المخلوق، وجوز القاضي في موضع آخر أن يقال هو قديم الإحسان والإنعام، يعني به أن الإحسان صفة قائمة به غير المحسن به، ومنع أن يقال يا قديم الخلق لأن الخلق هو المخلوق، وهذا أحد القول لأصحابنا، هو قول الكرامية والحنفية وتسميها فرقة التكوين. والقول الثاني أن الخلق هو المخلوق كقول الأشعرية، طبعا ينفون صفات الصفات الاختيارية، ولهذا قالوا الخلق والمخلوق. قال القاضي في عون المسائل: مسألة، والخلق غير المخلوق، فالخلق صفة قائمة بذاته، والمخلوق والموجود المخترع لا يقوم بذاته. قال: وهذا بناء على المسألة التي تقدمت، وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القدم. قلت: ثم هل يحدث فعل في ذاته من قول أو إرادة عند وجود المخلوقات؟ في خلاف بين أصحابنا وغيرهم، مبني على الصفات الفعلية مثل الاستواء والنزول ونحو ذلك، مع اتفاقهم على أنه لم يزل موصوفا بصفاته قديما بها، لم يتجدد له صفة كمال. لكن أعيان الأقوال والأفعال هل هي قديمة أم الكمال أنه لم يزل موصوفا بنوعها؟ وتلخيص الكلام هنا أن كونه خالقا وكريما هل هو لأجل ما أبدعه منفصلا عنه من الخلق والنعم، أم لأجل ما قام به من صفة الخلق والكرم؟ الثاني هو قول الحنفية والكرامية وكثير من أهل الحديث وأصحابنا في أحد القولين، بل في أصحهما وعليه يدل كلام أحمد وغير من علماء السنة. نعم، يعني لأجل ما قام به من صفة الخلق والكرم في الأزل. وعلى هذا القول يقال إنه لم يزل كريما وغفورا وخالقا، كما يقال لم يزل متكلما، ويكون في تفسير ذلك قولان كما في تفسير المتكلم قولان: هل هو يلحق بالعالم أو بالغفور؟ والأول قول الأشعرية بناء على أن الخلق هو المخلوق. وعلى هذا فقول أصحابنا كان خالقا في الأزل إما بمعنى القدرة التامة كما يقال سيف قاطع، أو بمعنى وجود الفعل قطعا في الحال الثاني كما يقال هذا فاتح الأمصار وهذا نبي هذه الأمة. وعلى هذا المعنى فالخلق من الصفات النسبية الإضافية. وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به، كم باقي لنا؟ لا خلاص، طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.